بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هناك أمور إرشادية نرجو أن نعمل بها ويعمل بها غيرنا. هذه الأمور الإرشادية نسعى نحن إلى أن يكون إيماننا بالله وبالشريعة هو إيمان كامل، يعني إيمان يصل إلى عدم الغفلة. عدم الغفلة أنه أنت لا تغفل أنه لك راعي ولك مدبر وهو الله. كن يصير إيمانك كامل، لا تغفل عن هذا الراعي وهذا المدبر وهذا الخالق. كل طلباتك كن تصير منه في كل مسألة في كل حاجة، لأن هو المصدر الأول لكل شيء. وما على الله هو شفيع لنا، النبي شفيع، الإمام شفيع، الشهيد شفيع، الصديق شفيع. الإيمان الكامل يقتضي أن تكون كل حاجات الإنسان مطلوبة من المصدر الأول، وما دونه شفعاء. هذا الإيمان الكامل. الإيمان الكامل يجب أن يصل إلى عدم الغفلة عن الطلب من الله لكل حاجة ومسألة، فهو المصدر الأول لكل شيء، ما عداه شفيعه بحق القرآن، القرآن شفيعه بحق النبي، النبي شفيعه بحق الحسين، بحق هذا كل شفعاء لنا، بحق الشهيد شفيعه. على أول، إذا الإيمان الكامل يستوجب أن لا نغفل عن هذه الحقيقة، الطلب من الله والباقي شفعاء. ثاني، نسعى أن يكون يقيننا أفضل اليقين. يقين يعني كل ما تواجهك في هذه الدنيا كنت تقطع بأنه في صالحك، هذا تقدير من الله الذي حصل. حالات نمر بها نحن من الغنى والفاق والمرض والصحة وفقدان ولد وفقدان أب وفقدان أخ، هذه حالات نمر بها. صاحب اليقين الأفضل يقول كل هذه الأمور اللي مرت فيه هي في صالحي، صاحب اليقين الأفضل. مرضك في صالحك، خوفك إذا خفت من شيء في صالحك، الخوف، المرض، الفقر، نعم أقرب ما يكون الإنسان إلى الله في صورة المرض والخوف. إذن في صالحي أصير قريب من الله. في حالة الغناء واليسر والمطر يبتعد الإنسان عن الله، في حالة الفقر والخوف يلتجئ إلى الله. إذا كله في صالحنا. هاي اثنين، اليقين الأفضل، أول مرة إيمان كامل ويقين أفضل بأن كل ما يحصل لنا هو في صالحنا. لا تقول الله مبتليني بالمرض، الله مبتليني أخذ ابني، لا، هذا في صالحك، يقربك إلى الله. مشاكل إذا عندك تكون قريب إلى الله، تلتجئ إلى الله. ثالثا، نسعى لأن تكون نيتنا أحسن النيات، يعني كل ما ننوي ونعمل يجب أن تكون النية فيه حسنة، نية يكون صير حسنة، لا يكون نية مغشوشة، النية خالصة لا فيها غش ولا فيها تحايل. حينما أتعامل مع إنسان لا يكون في نيتي غش وتحايل أو تفاخر في هذا العمل اللي أسوي، أريد أتفاخر على الآخرين، هذا مو زين. النية الحسنة أحسن النيات، مخلصة ليس فيها أي غش لأحد وأي تحايل أو أي تفاخر. في عملي أطبع كتاب أتفاخر به على الآخرين، هذا غلط، هذا من المهلكات. هاي الثالثة، إذا النية أم أحسن النيات. فإيمان كامل لابد أن نسعى لإيجاده وهو الارتباط بالله والطلب منه. أفضل اليقين كل يصير عندنا كل ما يحصل نقول في صالحنا وهو كذلك هي تقديرات الله. ثالثا نيتنا أحسن نيات. عملنا رابعا ينبغي أن يكون أحسن الأعمال يعني مقبول عند الله وإلا عمل ما مقبول شنو فاته. خالصا لوجه الله من أجل الله أعمل لا من أجل فلان حتى يشوفني أبويا وأخويا ويمدحني. لا لا العمل مساعدة الغير لوجه الله، زيارة المريض لوجه الله، ذهاب إلى الفاتحة لوجه الله. قال أحسن الأعمال خالصا لوجه الله مفيد للمجتمع مفيد للدين فيه رضا الله. عمل ما بيرضى الله لا تسوي، عمل مشكوك لا تسوي، العمل لما تسوي يكون فيه رضا الله ليس فيه مصلحتك، بل قد يكون فيه مصلحتك وهو وجود رضا الله. اما مو مصلحة مادية لوجه الله، الاعمال الخيرية اللي يعمل الانسان اذا كانت لوجه الله ففيها رضا الله. هذا نسعى ان يكون عملنا احسن الاعمال. خامسا يجب ان نقلل من الاهتمام بالدنيا. احنا كنا نهتم بما يسألنا الله عنه غدا، هذا الاهتمام. اما امور دنيوية الله ما يسأل عنها قلل اهتمامك بها. وما يمكن انسان ان ينقطع عن هاي الدنيا، ما يمكن، لكن قلل اهتمامك بامور الدنيا واهتم بما يسألك الله عنه غدا. امور الدنيا مهما كانت كثيرة ولذيذة فهي فانية، والفاني ليس كثيرا، ليس كثيرا يفنى خلاص. اما ما يبقى للآخرة فهو كثير وان كان قليلا، لان ما يفنى، لما يفنى كثير. فامور الدنيا قلل اهتمامك بها واهتم بما يسألك الله عنه غدا. فان امور الدنيا مهما كانت كثيرة ولذيذة الا انها فانية، والفاني قليل. اما الذي يبقى الذي للآخرة فهو كثير وان كان قليلا، لانه لا يفنى، واضح. يجب ان نلتفت ان ما هي الغاية من خلقتنا. الغاية من خلقة الانسان ما هي؟ هي عبادة الله واعمار الارض لنيل المقام الرفيع. عبادة الله واعمار الارض هو الذي امر به الله سبحانه وتعالى، ونسعى الى ذلك. هاي الغاية من خلقتنا. اذا لابد من الحذر من هذا، من ان تكون نعم الله علينا سببا لبطرنا والطغيان. نعم الله مطينا كثير، لكن هاي النعم سبحان الله اذا صارت سبب للبطر والطغيان في النعمة احذر من هذا. خرجت عن الخط، خرجت عن الخط. يعني لا مو النعم تخلي عندك كبر وغرور. الكبر والغرور آفة الأعمار الصالحة، كل الأعمار الصالحة تروح بالكبر والغرور. صحيح الله مطيش نعم كثيرة، لكن هذه النعم احذر من أن تكون سببا في كبرك وغرورك، احذر من أن تكون هذه النعم تجعلك معجبا بنفسك. هذا العجب بالنفس يفسد العبادة ويفسد العمل الحسن، العجب النفس. احذر من ان تكون النعم موجبة لان تمن على غيرك في نعم الله عليك واعمال هذه النعم للغير، تمن على الغير. يعني فشي سويت لجيرانك هاي دائما تقرحهم تذكرهم، هذا التصريع وال ها مو انا هيك شطيتكم، انا مو هيك سويت ابنكم، تخريع وتفكير المزعج. فقد ما سويت احسن تكرر 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 هذا يزيل الفضل والإحسان. احذر من أن تكون النعم موجبة للفخر. هذه النعم ما الله لا تصير سبب في طغياننا وبطرنا، وتكون سبب في كبرنا وغرورنا، وتكون سبب في عجبنا، وتكون سبب في أن نمن على الناس بما عملناه لهم من شيء حقير وصغير. دائما نقرعهم ونذكرهم بالفضل والإحسان، هذا يكون إزعاج لهم. احذر من أن تكون النعم موجبة لفخرك. هذه التي نقول احذر منها احذر منها، هذه تهلك بعض تمحي وتهلك الحسنات، تزيل الحسنات. اذا الانسان كن ينظر الى علاقته بالله سبحانه وتعالى، هل وصلت الى علاقة الاولياء المخلصين مع ربهم او لا؟ احنا علاقتنا بالله وصلت الى علاقة من ارتبط بالله اولياء الله المخلصين او لا؟ لا تنظر الى ما يمدحك به الناس، لا لا، هذا مو ميزان. اذا انظرت الى ما يمدحك الناس هذا غرور، هذا خيلاء، هذا عجب، هذا فخر. اذا نظرت سقطت من نظر الرب، كنت تنظر انه هل وصلت الى مرحلة الاولياء والصالحين والمخلصين او لا. لا تنظر ان الناس هواي يمدحون يقولون الله يجزيك، الله كذا، الله يرحم والديك، الله كذا. اذا انا خوش ادمي، بالعكس هاي خربت الشغل، هاي خلت عندك غرور وخيلاء وعجب وفخر، فسقطت من نظر الرب. وصلت الى تلك المرحلة او لا؟ يعني النتيجة الإنسان حينما يصل إلى مرحلة أن يطلب من الله كل ما يرفع عند الناس أن يحطه درجة في نفسه، درجة. إذا عند الناس 10 درجات ارتفع، يطلب أنه ينزل 10 درجات في نفسه. إذا صار عنده عز عند الناس، يطلب من الله أن يذل في نفسه. عند نفسي أنا أكون ذليل، صحيح عند الناس أنا عزيز، لكن عندي عند نفسي أنا ذليل بقدر. لا يكون تنظر إلى مدح الناس والناس يجعلونك عزيزا ويجعلونك صاحب منصب ويجعلونك أميرا، لا تنظر إلى هذا، هذا يهلك. انظر الى ان الله راضي عنك او لا. وصلت الى درجة الصديقين والمخلصين والمخلصين والاولياء او لا؟ فكل ما ترتفع اطلب من الله ان يجعل في نفسك ماذا حط في نفسك، ذل في نفسك، مو ذل عند الناس، الناس يعزونك، لكن اطلب ان تكون في نفسك ذليلا منحطا، لأنك ما وصلت إلى تلك المرتبة. هذه الإرشادات التي نحن بيناها مستلة من كلام الإمام زين العابدين في دعائه، إذ يقول: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، ارتباط به والباقي شفعاء، واجعل يقيني أفضل اليقين، أن كل ما يواجهني في هذه الدنيا هو في مصلحتي، هذا أفضل اليقين، حتى الفقر، حتى الخوف، حتى المرض، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات مع الناس، لا غش ولا حيلة ولا فخر ولا كذا ولا، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي، يعني انتهي بعملي إلى أحسن الأعمال، أحسن الأعمال، أنا أكون أعملها، هاي عملنا أحسن، مقبول عند الله، خالصا لوجهه، مفيد للمجتمع، مفيد للدين، هاي أحسن الأعمال. واكفني ما يشغلني الاهتمام به من امور الدنيا، لا تخليني اهتم بامور الدنيا زايد، اي فانية. واكفني ما يشغلني الاهتمام به من امور الدنيا، واستعملني بما تسألني غدا عنه، خليني اهتم بما تسألني غدا عنه، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ ايامي فيما خلقتني له. يعني اجعل ايامي فيما خلقتني له، ولا تفتني بالبطر، البطر هو المهلك، ولا تبتلني بالكبر، كبر مهلك، ولا تفسد عبادتي بالعجب، ولا تمحق عملي بالمن، لما احمل الناس لا امن عليهم واقرعهم بازعاجهم ان هجي سويت لكم هجي سويت لكم، ولا تمحق عملي بالمن، واعصمني من الفخر، لا تخليني انا افتخر على الناس، لا انظر الى مدح الناس الي اكون يكون يفر. واعصمني من الفخر، ولا ترفعني في الناس درجة الا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عسا ظاهرا الا احدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. هذه الاشياء اذا انسان تمكن ان يحويها أصبح إنسانا كاملا، نسعى إلى ذلك إن شاء الله ولو بشيء قليل، اللهم اجعلنا من السائل. طيب نرجع إلى البحث الفقهي. هذا البحث الفقهي يقول في هذه المسألة صاحب العروة بعد أن بين أن المفطر والمضر بالصوم هو إتيان المفطر عمدا عالما بأنه مفطر، اما اذا جاء بالمفطر ناسيا للصوم، يعني جاء بالعمل المفطر لا بعنوان انه مفطر، هذا صوم صحيح. ثالثا الذي جاء بالمفطر لا عن قصد ولا اختيار، كما اذا دفع فوقع في الماء فانغمس باجمعه، هذا صوم صحيح. هاي كلها ادلة تقدمت. النسيان الذي لا يبطل الصوم، يعني جاء بالمفطر لكن ناسي للصوم، جاء بالمفطر جاء بالعمل لا بما انه مفطر، ان هذا صوم صحيح ولا فرق فيه بين انواع الصوم. صوم رمضان الناس لا يفطره اذا نسى فاكل، صوم القضاء ايضا كذلك، صوم المستحب ايضا كذلك، صوم الكفارة ايضا كذلك، صوم النذر كذلك، لان الادلة مطلقة. طيب الآن يجي إلى مسألة مهمة، أنه إذا جهل الإنسان بأن هذا مفطر، جهل، هو مريض وصائم ويبلع حبة الصبح وحبة الظهر وحبة بالليل، فإذا الظهر يبلع حبة، واحد قبل الفجر، واحد بعد المغرب، واحد الظهر يبلع حبة، هذا مو مفطر. جاهل بالإفطار، جاهل بالإفطار. يقول هذا الجاهل بالإفطار عامد إلى الفعل، إيه نعم عامد، يعني يستعمل حباية عامد إلى الفعل، لكن جاهل، فهو عامد إلى الفعل لأنه جاهل أنه مفطر. هذا العامد إلى الفعل مرة قاصر مرة مقصر، مقصر يعني في النجف في كربلاء في حوض جوارينا علماء مسجد أقيمة ما يسأل، فهذا مقصر. ومرة لا في نيوزلندا بناء الحباية التي يبلعها للمرض بالضهر ما تفطر، هذا يسموه قاصر. فإذا يعلم بأن هذا مفطر، الفتوى هيك شيء صاحب العلم يقول إذا يعلم أن هذا مفطر هذا صوم باطل، إذا يفشل أن هذا مفطر يقول صوم باطل، فهي الفتوى يجهل ان هذا مفطر صوم ايضا باطل سواء كان قاصر او مقصر. شنو الفرق بين العالم والجاهل؟ العالم بالمفطر ويستعمله افطر، الجاهل بالمفطر يقول هم افطر سواء كان قاصر او مقصر. شنو الفرق بين العالم والجاهل؟ يقول الفرق بالعقاب، ان العالم والجاهل المقصر بأن هذا مفطر، العالم بالمفطر والجاهل المقصر بأن هذا مفطر، اثنينهم أفطروا غيرتوا واثنينهم يعاقبون. أما الجاهل القاصر بالمفطر أفطر لكن لا يعاقب، هذا الذي بنيوزلندا وماكو وسائل ارتباط افترض، فهو جاهل قاصر. اذا الفتوى ما صاحب العروة يقول لا فرق في البطوان مع العمد الى الاسم الى مع العمد الى استعمال الحبوب مال الدواء او شنو الدواء بين الجاهل بقسمين الحاصل المقصر والحالم. العالم بان هذا مفطر افضل الجاهل بان هذا مفطر يقول هم افضل حاصل او مقصر. اذا الفرق بين العالم بالمفطر والجاهل بالمفطر شنو يقول في العقاب في العقاب. طيب الان هذا الحكم كما يقول السيد الخوئي يقول الظاهر ان هذا الحكم المشهور متسالم عليه عند معظم الفقهاء معظم اذا المسألة خلافية معظم الفقهاء 70% 80% اذا اكو 20% ماذا يخالفون هنا يقول ان الجاهل بالمفطرية صومه صحيح. في الحقيقة المسألة فيها ثلاث اقوال ان هذا الجاهل بكون هذا شرب الدواء مفطر الجاهل بان الحقنة مفطرة يستعمل حقنة لكنه جاهل الجاهل بان الاستفراغ الحمدي مبطل جاهل يستفرغ عمده يأتي بالفعل لكن لا بعنوان المفطر بعنوان استفراغ يشعر بانه مفطر يقول هذا كلهم صومه باطل. هذه المسألة فيها ثلاث اقوال. القول الاول هو هذا الذي اختاره صاحب العروة انه الجاهل بالمفطر اذا استعمل المفطر مع جهله بانه مفطر هذا مفطر وعليه الكفارة عمد الى الفعل جاهل بالافطار. هذا القول الاول الذي ذهب اليه صاحب العروة. القول الثاني عكس هذا 100% ان الجاهل بالمفطر اذا استعمله بما انه فعل وجاهل بمفطريته صوم صحيح وكل شيء ما فعله لا قضاء لا كفار. هذا ظن ذاك القول الاول
قول
نعم
هذا القول
قول الثاني. الان نجي نذكر الان نذكر اصحابه. قول ثالث الجاهل بمفطر عليه القضاء فقط دون الكفارة. قول الثاني نسب الى ابن ادريس خص البطلان بالعالم بالمفطرية العالم بكون هذا مفطر اما الجاهل بالمفطر يقول صومه صحيح نسب الى ابن ادريس يقول الجاهل بالمفطرية اذا استعمله بعنوان انه فعل لا بعنوان انه مفطر صومه صحيح وكفارة ماكو ولا قضاء. اختار هذا القول صاحب الحدائق ايضا اصر عليه اي اثنين يعني من المتقدمين هذا ابن ادريس صاحب الحدائق من المتأخرين أصر عليه. ظاهر الجامع لابن سعيد أحد علمائنا الكبار محتمل المنتهى والتهذيب والاستفسار محتمل صاحب المنتهى وفي التهذيب والاستفسار جزم به في موضع من التهذيب قواه صاحب المستند مستند الشيعة النراقي. إذن هذا القول الثاني مو فقل لم يقل به إلا شخص واحد ابن ادريس صاحب الحدائق الجامع لابن سعيد فسم محتمل المنتهى يعوفه محتمل انه اختاره صاحب المنتهى محتمل التهذيب يعوفه محتمل الاستقرار يعوفه لكن جزم به في موضع من التهذيب شيخ الطوسي قايله في موضع جزم به لا قضاء ولا كفاره من استحمل المفطر بعنوان جهلا بانه مفطر شيخ الطوسي هذا مو صاحب المستند الله كلام قوي انه من استعمل المفطر جهلا بكونه مفطر وان عمد الى الفعل صومه صحيح وليس عليه لا قضاء ولا كفاره. طيب الان بحث الكفاره نعوفه بحث الكفاره يجي انه هذا عليه كفاره. الان كلام في القضاء السيد الخوي يذهب الى وجوب القضاء على من استعمل المفطر جاهلا بكونه مفطرا يقرب يجيب أدلة يقول أول دليل أن القضاء مقتضى إطلاقات الأدلة أدلة المفطرية. هاي أدلة المفطرية لا تفرق بين العالم والجاهل إلا ما خرج بالدليل إلا إذا فرد رواية تقول أنه هذا إذا جاء به جاهلا مثلا ليس عليه قضاء. أدلة المفطرية منها الآية القرآنية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الازرق من البشر. يعني شنو؟ يعني في النهار لا تاكل لا تشرب، صحيح مطلقا. اذا تعلم ان الاكل والشرب مفطر لا تاكل، اذا تجهل ان الاكل والشرب مفطر ام مفطر اذا اكلت، اذا تجهل بالمفطرين فكلوا واشربوا مطلق. يقول الاكل والشرب مفطر، الاكل والشرب مفطر. الاكل من استعمله عالما بكونه مفطر، من استعمله جاهلا بكونه مفطر، الاكل والشرب مفطر، هذا مطلق مطلق. هذا حديث الرفع لا رفع عن امتي ما لا يعلمون، هناك يرفعون العقاب. حرمة تكليفية ما هناك كلام واضح. بليل تسخنين هذا الان، انتبه الان الادلة على ان هذا مفطر. طيب هسه من أدلة المفطرية، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع: الأكل والشرب والنساء والارتماس. إذا اجتنب الذني صومك صحيح. فإذا ما اجتنبته يعني فعلتها مع العلم بالمفطرية، فعلتها مع الجهل بالمفطرية، لم تجتنب. إذا القضاء هي من أدلة المفطرية، هي أدلة المفطرية، لا يضر الصائم ما صنع، هذا مطلق. إذا اجتنبت عن الأكل والشرب والنساء والارتماس صومك صحيح، وإذا ما اجتنبت صومك باطل. عدم الاجتناب خليه مقصر، عدم الاجتناب مع العلم بالمفطرية، عدم الاجتناب مع الجهل بالمفطرية يضر بالصوم. هذا هم دليل من أدلة المطلقة. الأدلة المطلقة تقول الجاهل بالمفطرية إذا عمله أكل جاهل المفطر يكون مفطرا. طيب من أدلة المفطرية هذا ما قال الإمام الصادق في الصحيح: الصيام من الطعام والشراب. الصيام يعني لا تأكل لا تشرب، لا تأكل. إن أكلت وشربت عالما يضر، إن أكلت وشربت جاهلا مطلق الرواية. الصيام من الطعام والشراب، إذا كل من يأكل ويشرب مفطر، سواء علم بأنه مفطر أو جهل أنه مفطر، هذا مطلق. هذه الرواية في باب واحد مما يمسك عنه. الحديث الأول هي صحيحة محمد عن الإمام باقر، والرواية الثانية هي الصيام من الطعام والشراب. هاي الأدلة تقول بإطلاقها من جاء بالمفطر يقضي، سواء كان عالما بالمفطرية أو جاهلا بالمفطرية. جاء بالأكل، جاء بالشرب، استعمل الدواء، هذا مفطر. علم بالمفطرية أو جاهل بالمفطرية، هاي اطلاقات السيد الخوي. يقول انه هذه اطلاقات تدل على انه لا فرق بين من استعمل المفطر، بين عالما بمفطريته وجاهلا بمفطريته. لكن هناك روايتان استدل بهما على نفي القضاء عن الجاهل بالمفطرية، بس مو العالم بالمفطرية. هذا الجاهل بالمفطرية مثل الناس، شوفوا الناس للصوم شي يسوي عمد الى الفعل، لكن لا بعنوان انه مفطر. يعني يروح للثلاجة يشرب ماء وعمد الى الفعل، لكن لا بما انه مفطر، لان ناس الصوم. هنا كذلك الجاهل، الجاهل مثل الناس عمد الى الفعل، يعني يشرب دواء يملح حباية، عمد الى الفعل بعنوان، لكن لا بعنوان انه مفطر. في الناس جاءت أدلة قالت صومه صحيح وليس عليه قضاء. هنا ما هو أدلة، من ما قادر ادخله تحت الاطلاقات. لكن هنا روايتين تقول هذا الجاهل بالمفطرية ما هي قضاء ولا كفارة. هاي روايتان استدل بهما على نفي القضاء عن الجاهل بالمفطرية وان كان عامدا الى الفعل، لكن لا بعنوان انه مفطر. الرواية الاولى في الصيام والاحرام، في الصوم والاحرام. الرواية الثانية لا في مطلق ما يفعله الإنسان، لا فقط في الصيام والإحرام. الرواية الأولى موثق زرار وأبي بصير ثلاثة يروها، قال سألنا الإمام الباقر عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم بالحج، هم في شهر رمضان نهارا أتى أهله يعني واقعا، هم أتى أهله وهو محرم في الحج، وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له. يعني جاهل بان هذا يبطل الصوم ويبطل الحج. محرم واقع اهله. صائم واقع اهله. لكن يرى ان الوقاح حلال. يعني جاهل بالمفطرين. وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له. قال عليه السلام ليس عليه شيء. هاي باب 9 مما يمسك عنه الصائم حديث 12. ليس عليه شيء. كل شيء ماكو عليه يعني. لا قضاء ولا كفارة. ليس عليه شيء خلص. هذا موردنا جاهل. لما يبلع الحبوب يرى انه حلال اليه. يأتي بالعمل لا بما انه مفطر. لا يرى الا انه حلال اليه. جاهل بالمفطرية. جاهل بالمفطرية. يقول ليس عليه شيء. هاي رواية. هاي موثق. الرواية الثانية صحيحة عبد الصمد. الوارد في من لبس المخيط حال الإحرام. محرم لبس المخيط. جاهلا بأن هذا حرام. رواية هذا يقول أي رجل رسم أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هي مورد هذا لكن الكلام أي رجل ركب امرا بجعل فعل امر يجهل ان هذا مضر بالاحرام لا شيء عليه. يعني احرام صحيح يعني حج صحيح كل شيء ما عليه كفارة امر لا شيء عليه. اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه. هذه مطلقة في كل ما يفعله الانسان. الانسان من يفعل فعل يرى حلال له وهو في الحقيقة شنو مبطل. اما حرام واما مبطل. كل شيء يرتكبه الانسان في كل مورد سواء كان حجا او صوما او صلاة لكن يرى انه حلال لا شيء عليه. اطلاق هذا الحديث انه اذا اتى اهله اي الرواية الاولى اذا اتى اهله او الرواية الثانية اذا اتى اهله او شرب شيئا او اكل شيئا جاهلا بالمفطرية فلا شيء عليه. يعني لا قضاء ولا كفارة. هاتان الروايتان في الجاهل خاصة تلك الروايات التي هي تقول استعمال المفطر مفطر مطلقا علمت بالمفطرية او جهلت. بما ان هاتين الروايتين خاصة الاطلاقات التي ذكرها السيد الخوئي بان استعمال المفطر مضر سواء علم بمفطريته او جهل بما انها اخص تقيد تلك الاطلاقات تصير تلك الاطلاقات من استعمل المفطر عالما بالمفطرية في ضرب الصوم. هنا اذا استعمل المفطر جاهلا بالمفطرية يصح منه الصوم. اذا اما نقول بالتقييد هو هذا مبنى التقييد. تقييد روايات الاولى مطلقة. هاي الروايتين واحدة صحيحة واحدة موثقة مقيدة لانها في خصوص الجاهل. نقيد تلك الاخبار. فتطلع النتيجة ان الجاهل بالمفطرية اذا استعمل شيء وهو مفطر واقعا ولا يعلم انه صومه صحيح مثل الناس اذا اكل شيئا. رواية تقول الناس صومه صحيح. هاي يقول لا شيء عليه. سهناك بالناس قال ليس عليه قضاء وقال صومه صحيح. هاي يقول لا شيء عليه. يقول لا شيء عليه يعني لا قضاء ولا كفارة. نفس الشيء. لكن اللسان يختلف النتيجة واحدة. هاتان روايتان استدل بهما على نفي القضاء بل نفي الكفارة. بعضهم قال اكو تعارض بين تلك الروايات المطلقة وبين هذه الروايات مو اطلاق وتقييد. يأتي الكلام على بيان التعارض يوم الاثنين ان شاء الله.